أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ أشرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم آمين. بإسنادك وحفظكم الله إلى ابن عبد البر في كتاب الاستذكار قال الشافعي: من أدى في أحد البلدين شاة كرهت له ذلك، ولم أرى عليه في البلد الأخرى إعادة نصف شاة، وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه في قوله ولا يأخذ منه، فإن اتهمه أحلفه بالله. قال: وسواء كانت إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين مفترقين، إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه. قال: ولو كانت بين رجلين 40 شاة ولأحدهما في بلد آخر 40 شاة، فأخذ المصدق من الشريكين شاة فثلاثة أرباعها على صاحب 40 الغائبة، وربعها على الذي له 20، ولا غنم له غيرها، لأني أضم كل مال الرجل إلى ماله حيث كان، ثم آخذ صدقته. وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان العامل واحداً ضم بعض ذلك إلى بعض، فإذا كان العاملان مختلفين أخذ كل واحد منهما ما في عمله. أخذ كل واحد منهما ما في عمله. وكذلك قال محمد بن الحسن: قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز، أنها تجب عليه في الصدقة، لأنها غنم كلها
أنها تجمع عليه
أنها تجمع عليه في الصدقة، لأنها غنم كلها، وتؤخذ الصدقة من أكثرها عددا، ضأنا كانت أو معزا. كذلك الإبل العراب والبخت والبقر والجواميس. إيه البخت دي؟
يعني نوع من أنواع الإبل. فهو يقول: إن كانت الإبل مختلفة الأنواع، كذلك البقر منها ما هو أصفر ومنها ما هو أسود الذي نسميه الجواميس، وكذلك الغنم نوعان، منها الضأن اللي هي الشياه، ومنها المعز اللي هي العنزات. يقول: فهذا كله يعتبر جنس واحد، يعامل معاملة واحدة، فلا يقال مثلا لا بد وأن يكون عندنا 40 من الضأن كاملة أو 40 من المعز كاملة، لا، حتى ولو كانت 10 أو 10 فتعامل معاملة الجنس الواحد. فالضأن والمعز جنس، والإبل عراب وبخت جنس، والبقر مع الجاموس جنس.
نعم. هذا معنى ما قاله مالك: فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما صدقته. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان، وكذلك الإبل كلها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمة، والبقر والجواميس كذلك. واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض، فقول مالك ما ذكرنا، وقال الثوري: إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين، فأخذ صاحب الغنم خير الصدعين، ثم يأخذ المصدق من الصدع الآخر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا اختلفت الغنم أخذ المصدق من أي الأصناف شاء. وقال الشافعي: إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسطها، إذا كانت واحدة أخذ خير ما يجب له، فإن لم يكن في الوسط السن التي وجبت قال لصاحب الغنم: إن تطوعت بأعلى منها أخذتها منك، وإن لم تتطوع فعليك أن تأتي بشاة وسط. قال: وإن كانت الغنم ضأنا ومعزا واستوت في العدد أخذ من أيها شاء، والقياس أن يأخذ من كل حصته. قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقات عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلى يوم أن يكون له قبلها نصاب
إلا
إلى
أن
آخر،
يكون له،
إلا أن يكون له قبلها نصاب إلى آخر كلامه في المسألة. قال أبو عمر: مذهبه في فائدة الماشية أنها لا تضم إلى نصاب، وإن لم يكن نصاب أكمل بما استفاد النصاب واستفاد واستأنف به حولا، فإن كان له نصاب ماشية 40 من الغنم فاستفاد إليها غنما زكى الفائدة بحول 40، ولو استفادها قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل حلول الحول بيوم، وكذلك لو كان له نصاب إبل أو نصاب بقر ثم استفاد إبلا ضمها إلى النصاب، وكذلك البقر يزكى كل ذلك بحول النصاب. وقول أبو حنيفة وأبي حنيفة وأصحابه في نحو ذلك في ذلك نحو قول مالك. وقال الشافعي: لا يضم شيئا من الفوائد إلى غيره، ويزكي كل ماله لحوله إلا ما كان من نتاج
يزكي
الماشي.
كل مال لحوله.
ويزكي كل مال لحوله إلا ما كان من نتاج المشيئة، فإنه يزكي مع أمهاته
يزكى
إذا كان فإنه يزكى مع أمهاته إذا كانت الأمهات نصابا، ولو كانت ولادته قبل الحول بطرفة عين ولا يعتد بالسخال حتى تكون الأمهات 40، ولو نتجت 40 قبل الحول 40 بهيمة ثم ماتت وحال الحول على البنات أخذ منها زكاتها كما كان يؤخذ من الأمهات بحول الأمهات، ولا يكلف أن يأتي بثنية ولا جزعة، وإنما يكلف واحدة من 40 بهيمة. نعم. وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي.
كله.
وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعي. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل
فلا توجد.
فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جزعة أو حقة أو
وإن
جزعة
كانت بنت
وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جزعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، لا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك: إذا لم يجد السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقها ولا ما دونها، ولا يزداد دراهم ولا يردها، ويبتاع له رب المال سنا يكون فيها وفاء حقه، إلا أن يختار رب المال أن يعطيه شيئا فوق السن التي وجبت عليه. ذكره ابن وهب في موطئه عن مالك. قال ابن القاسم عن مالك: إذا لم يجد فيها ابنة مخاض أو ابنة لبون ذكرا
أو
فرب
ابن
المال
لبون.
يشتري. إذا لم يجد فيها ابنة مخاض أو ابن لبون ذكرا فرب المال يشتري للسائل بنت مخاض على ما أحب أو كره، إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع منها ما هو خير من ابنة مخاض، وليس للمصدق أن يرد ذلك. وإن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكرا إذا لم يوجد في المال بنت مخاض قال فذلك للساعي إن أراد أخذه، وإلا لزمه بنت مخاض وليس له أن
وإلا
يمتنع،
ألزمه. نعم.
وإلا ألزمه ابنة مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك. وقال الثوري في أسنان الإبل التي فريضتها ابنة لبون: إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له أخذ السن التي دونها، وأخذ من رب المال 2 أو 20 درهما، ولولا الأثر الذي جاء كان ما الذي جاء كان ما بين القيمتين أحب إليه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا وجبت في الإبل صدقة فلم يوجد ذلك الواجب فيها ووجد بين أفضل منها أو دونها فإنه يأخذ قيمة التي وجبت عليه، وإن شاء أخذ أفضل ورد عليه بالفضل قيمته دراهمه، وإن شاء أخذ دونها وأخذ بالفضل دراهمه. وقال الشافعي مثل ذلك. قال: وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل، فكذلك على رب المال أن يعطي الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان.
أهل السهمان.
أهل السهمان، إيه السهمان؟
الأسهم
يبقى سهمان؟
نعم.
قال: وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى، أو السفلى ولم يجد العليا، فلا خيار له، ويأخذ من التي وجد ليس له غير ذلك. وقال أبو ثور مثل قول الشافعي، إلا أنه قال: ما لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهو قياس.
يسن
ما لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهو قياس على ما سن فيه من رد الشاتين أو ال20 درهما أخذ من حديث أنس عن أبي بكر،
أخذه
أخذه من حديث أنس عن أبي بكر في الصدقة، وهو أيضا مذكور في حديث عمرو بن حزم وغيره، ولم يقل مالك بذلك لأنه ليس عنده في الزكاة إلا كتاب عمر وليس ذلك فيه، فقال
إلا
بما روى
كتاب
إلا كتاب عمر وليس ذلك فيه.
عمر. نعم.
فقال بما روى، وذلك شأن العلماء، وحديث عمرو بن حزم انفرد برفعه واتصاله سليمان بن داود عن الزهري وليس بحجة فيما انفرد به. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرس: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. قال أبو عمر: وهذا قول الليث بن سعد، ولا أعلم أحدا قال به من الفقهاء غيرهما. وقال
غيرهما.
سفيان الثوري غيرهما وقال
نعم.
سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا زكاة في البقر العوامل، وإنما الزكاة في السائمة.
العوامل هي
وروى
السوانح، يعني التي
أيوه
تعمل في السقف. نعم.
وروى قولهم عن طائفة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل. وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقته، وحجته قوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
بهز بن حكيم.
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفي حديث أنس أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة وفيها سائمة الغنم إذا كانت 40 شاة. وحجة مالك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس فيما دون 5 زود صدقة، وأنه أخذ من 30 بقرة تبيعة، ومن 40 سنة، ومن 40 شاة، ولم يخص سائمة من غيره. وقال أصحابه: إنما السائمة صفة لها كالاسم، والماشية كلها سائمة، ومن حال بينها وبين الراعي لم يمنعها ذلك أن
الراعي
يحكم وبين الراعي لم
الراعي
يمنعها
هو
ذلك
السم
إيه؟
الراعي.
وبين
نعم.
الراعي لم يمنعها ذلك إيه؟
أن تسمى سائمة.
أن تسمى سائمة. وبالله التوفيق، هو حسبنا ونعم الوكيل. باب صدقة الخلطاء. ذكر مالك مذهبه في موطئه في هذا الباب، ومعناه أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون
لا
لكل واحد
يزكيان.
منهما، لا يزكيان زكاة الواحد حتى
نعم.
يكون لكل واحد منهما نصاب، فإذا كان ذلك واختلط بغنمهما في الدلو والحوض والمراحي والراعي والفحل فهما خليطان، يزكيهما الساعي زكاة الواحد، ثم يترادان على كثرة الغنم وقلتها. فإن كان لأحدهما دون النصاب لم يؤخذ منه شيء، ولم يرجع عليه صاحبه شيء، ولم يرجع عليه صاحبه شيء.
ولم يرجع عليه صاحبه بشيء.
ولم يرجع عليه صاحبه بشيء. وإذا رد الساعي على الخليطين مما ذكرنا من أوصافهما زكاهما ولم يراعي مرور الحول عليهما كاملا وهما الخليطان، وإنما يراعي مرور الحول على كل واحد منهما ولو اختلطا قبل تمام الحول بشهر أو نحوه، إذا وجدهما خليطين زكاهما زكاة منفردة. واختلف أصحابه في مراعاة الدلو والحوض والمراح والفحل والراعي، فقال بعضهم لا يكونان خليطين إلا بثلاثة أوصاف من ذلك، وقال بعضهم إذا كان الراعي واحدا فعليه مراد الخلطة
الخلطة.
وقال الخلطة. وقال مالك في الخليطين في الإبل والبقر إنهما بمنزلة الخليطين في مراعاة النصاب لكل واحد منهما. واحتج مالك بأن الخليطين في الإبل والبقر إنهما بمنزلة الخليطين في واحتج مالك بأن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل
لا
واحد منهما
يزكيان
نصاب، لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب، بقوله عليه السلام ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت في هذا إلي.
نعم.
قال أبو عمر قوله وهذا أحب ما سمعت إلي يدل على علمه بالخلاف فيها، وأن الخلاف كان بالمدينة قديما. وقال أبي ثور في الخلطاء كقول مالك سواء، واحتج بنحو حجته في ذلك. ومن حجة من قال بقول مالك أيضا في الخلطاء إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من 40 من الغنم، واختلطوا في الخليط بغيره لغنمه. في الخليط بغيره لغنمه إيدي. واختلطوا في الخليط إيه؟
يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى إن زكاة الخلطة يشترط فيها النصاب لكل واحد، فمن كان له دون النصاب لا يجب عليه شيء، صاحبه ملك النصاب أو النصاب وزيادة فعليه هو فقط الزكاة. طيب ما دليله على ذلك؟ نظر إلى عموم الأحاديث الواردة، ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، هذا عام في الخليط وغير الخليط اللي هو سماه هنا المنفرد. كذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، فأيضا لم يفرق بين منفرد وبين مختلط. إذا فالخليطان لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب. كذلك من الحجة اللي هو الفقرة الأخيرة 76، من حجته إن العلماء جميعا أجمعوا على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من 40 من الغنم، واختلفوا في مسألة الخلطة. تمام؟ طيب لماذا ننقض هذا الأصل؟ لنبقى مع المجتمع عليه ونحكم بحكمه في المختلف فيه، هكذا يقول ابن عبد البر عن رأي الإمام مالك في المسألة. نعم. واختلفوا في الخليط بغيره بغنمه مثلا. نعم. فهي تكملة للفقرة التي سبقت، لكن سبحان الله أن القراءة الخاطئة جعلتهما فقرتين. نعم.
واختلفوا في الخليط بغيره بغنمه، ولا يجوز أن ينقص أصل
أن
مجتمع
ينقض
عليه، أن
أو
ينقض
منقض. منقض. نعم.
ولا يجوز أن ينقض أصل مجتمع عليه برأي مختلف فيه. وقال أصحاب الشافعي ليس في ذلك رأي، وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له، يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع،
يبقى
بين مجتمع
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين
بين
مجتمع.
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خلي من خ من خلطين
صحيح صحيح، خليطين صحيح.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقوله عليه الصلاة والسلام: في خمس من الإبل شاة، وفي 40 من الغنم شاة، لم يفرق بين الغنم المجتمعة في الخلطة لمالكين أو لمالك واحد.
نعم،
قال
فقلبوا
الشافعي:
نفس الدليل، الدليل في خمس من الإبل شاة وفي 40 من الغنم شاة، قالوا فهذا إيه؟ فهذا فيما يملكه واحد، وكذلك فيما يملكه إيه؟ جماعة، ففيه أيضا الإيه؟ الزكاة. نعم، مع الحديث
بالضبط.
الأول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، على ما مر معنا معناه
نعم.
من أن هذا مخاطب به الساعي من جهة، والإيه ورب المال من جهة أخرى.
قال الشافعي: ولما لم يختلف السلف القائلون في 40 شاة شاة، أن الخلطاء في 120 شاة ليس عليهم في فيها إلا شاة واحدة، دل ذلك على أن عدة الماشية المختلطة لا ملك المالك، والله أعلم.
يعني ينظر إلى العدة ولا ينظر إلى من يملكها، هل هو واحد، هل هم اثنان، هل هم جماعة. نعم،
وقال الشافعي: الذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقتسم الماشية، وتراجعهما بالسوية، أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم، فتؤخذ الإبل في يد أحدهما، فيؤخذ منها صدقتها ويرجع على شريكه بالسوية.
فيؤخذ منها صدقتها أو فتؤخذ منها صدقتها.
فتؤخذ منها صدقتها ويرجع على شريكه بالسوية، لما جاء في الحديث: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال: وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته، ولا يكونان خليطين حتى يريح ويحلب ويسرح ويسقي معا، فحلهما واحد.
صحيح،
فإذا كان هكذا صدق صدقة الرجل الواحد لكل حول. قال: ولا يكونان كحولين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا، ويكونا مسلمين، وإن افترقا في مراح ومسرح أو سق أو فحول قبل الحول فليس بخليطين، ويصدقان صدقة الاثنين، وكذلك إذا كان شريكين. ولا يراعي الشافعي النصاب لكل واحد منهما، ولو اختلط عنده أربعة رجال أو أكثر أو أقل في 40 شاة كان عليهم فيها شاة بمرور الحول. وروي ذلك عن عطاء. قال الشافعي: ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم 120 شاة أن عليهم فيها شاة واحدة، وأنهم يصدقون صدقة الواحد، ينتقصون المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لم يفرق مالهم، كان فيه ثلاث شياه، لم يجز إلا أن يقال: لو كانت 40 بين ثلاثة رجال كان عليهم شاة، لأنهم خلطاء صدقوا صدقة الواحد.
نعم،
قال: وبهذا أقول في الماشية كلها أو الزرع والزرع.
والزرعنا
قال أبو عمر: يريد لما لم يكن على الخلطاء في 40 شاة وغيره الخلطة فريضة المنفرد، وجب أن يعتبر النصاب بينهم نصاب الواحد، كما يزكون زكاة الواحد. قال: ولو أن حائطا كان موقوفا حبسا على 100 إنسان،
ولم يخرج
ولم يخرج إلا 10 أوسق، أخذت منه صدقة كصدقة الواحد. ويقول الشافعي في الخلطة بقول الليث وأحمد وإسحاق. قال أحمد: إذا اختلط جماعة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم وكان
وبقول
مراعهم.
الشافعي في الخلطة صحيح، يقول
لا
الليث وأحمد وإسحاق،
ويقول الشافعي في الخلطة بقول ليس وأحمد بس.
وهو شرح بقى كلام الشافعي قبلها، فيقول وبقوله يقول فلان وفلان. نعم
يعني العكس يعني.
نعم وبقول الشافعي الذي مضى شرحه في الخلطة يقول الليث وأحمد وإسحاق. نعم.
قال أحمد: إذا
نعم.
اختلط جماعة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم وكان مراعهم
مرعاهم.
مرعاهم ومسرحهم واحد ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحد، أخذ منه
وكان يبقى
الصدقة
واحدا.
واحدا، أخذ منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. واختلفوا في غير الماشية، أخذ من كل واحد على انفراده إذا كانت حصته تجب فيها الزكاة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الخليطان في المواشي كغير الخليطين، لا تجب على واحد منهما فيما يملك منها إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطا. قال: وإذا أخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجع فيما أخذ منهما
نعم
حتى تعود ماشيتهما لو
في
لم
فقرة
ينقص.
قال وكذلك الذهب والفضة والزرع، فقرة 93.
قالوا: وكذلك الذهب والفضة والزرع.
نعم وكذا عمموها في جميع
نعم الأصناف.
الأصناف. نعم
قالوا: إذا أخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجع فيما أخذ منهما حتى تعود ماشيتهما ولو لم ينقص من
فيما
مال كل واحد
أخذ. نعم
ولو لم ينقص من مال كل واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من الزكاة في حصته. وتفسير ذلك أن يكون لهما 20 و100 شاة، 20 و100 شاة، لأحدهما ثلثها، فلا يجب على المصدق انتظار قيمتها، ولكن يأخذ من عرضها شاتين، فيكون بذلك أخذ من مال صاحب الثلث شاة وثلثا، وإنما كانت عليه شاة وفيها للآخر ثلث شاة، وقد كانت عليه شاة فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث ثلث الشاة التي أخذها المصدق حتى
فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بثلث الشاة. نعم
ما ينفع على صاحب الثلث ثلث الشاة.
تنفع. نعم ولكن فيرجع بقى يبقى الفعل يعني متعدي لأجل أنه جعلنا ثلث مفعولة.
تمام. فيرجع على صاحب الثلثين فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث ثلث الشاة التي أخذها المصدق من حصته زيادة على الواجب الذي كان عليه فيها، فتعود حصة صاحب الثلث إلى 99 وحصة صاحب الثلث إلى 39. ولو خلط صاحب 20 صاحب 60 فالشاة على صاحب 60 لا على صاحب 20. قال أبو عمر: إنما حمل الكوفيون على دفع القول بصدقة الخلطاء أنه لم يبلغهم ذلك، والله أعلم. اعتمدوا على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 زود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم: ليس فيما دون 40 منها شيء. ورأوا أن الخلطة المذكورة تغير هذا الأصل فلم يلتفتوا إليه، والله أعلم. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أب الديلي
نعم
الديلي عن ابن عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب وذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكول ولا الربي ولا الماخض
الربا
ولا الرب ولا الرب ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجزعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. يعني عدل بين غذاء
غذائي.
الغنم وخياره.
نعم
ده
نعم
ايه ده؟
قصده يعني الوسط بينهما. نعم
يعني ايه غذاء
نعم
الغنم؟
سيظهر إن شاء الله المعنى، ولكن المقصود الخيار الأفضل، ويكون هذا هو يكون هذا هو الإيه هو الأقل منه، والمصدق يأخذ الوسط كما ترك الربة اللي هي وضعت، والماخض اللي هي الحامل، والأكولة اللي هي بيسمنها. نعم
قال أبو عمر: ذكر مالك في الموطأ تفسير الربا والإيه؟
والماخض والأكولة.
والماخط ولا
نعم
الماخر؟
الماخض بالضاد اللي هي بنت المخاض. نعم
أين
اللي
الماخط؟
هي بنتها بنت مخاض. أيوة الموطأ الجزء الأول.
قال أبو عمر: ذكر مالك في الموطأ تفسير الربا والماخض والأكولة وفحل الغنم بما يغني عن ذكره هنا ها هنا. وقوله في نصاب الغنم أنه يكمل من أو أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء، ولو كانت
هنا
عنده.
في قوله وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، فقالوا الغذاء اللي هي بنفس معنى السخر يعني الأولاد الصغار،
تاني كده تاني.
الأولاد الصغار، فكما أنه لا يأخذ من الخيار اللي الأفضل جدا من أمثال ما ضرب به المثل الربا الماخض الأكولة الفحل، كذلك لا يأخذ الإيه؟ لا يأخذ السخلات الصغيرة اللي هي لسه مولودة.
دي اسمها غزال غنم.
نعم
تمام. وقوله في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها
يكمل
كربح المال،
من أولادها.
يكمل من أولادها كربح المال سواء سواء، ولو كانت عنده 30 شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده عنده الزكاة، وذلك عنده
فكملت
محمد.
النصاب يعني بهذه الولادة. نعم
فكملت النصاب أو فكملت برضو صح.
والنصاب يعني يبقى فاعل،
نعم.
ويعامل معاملة الأنثى، فكملت النصاب ماشي،
نعم.
أو فكملت فكملت
فكملت.
الماشية النصاب
أي
ماشي
نعم.
ماشي. نعم
فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة، وذلك عنده مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث. ومعنى قول
تعامل
مالك هذا
الولادة معاملة مختلفة عن الإفادة. نعم
نعم، ومعنى قول مالك هذا أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة، من كانت عنده 30 من غنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب، استأنف بالنصاب حوله
ما يكمل به.
ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا، وليس كذلك عنده حكم البنات مع الأمهات فإن كان عنده نصاب ماشية قد حال عليه الحول ثم استفاد قبل مجيء الساعي شيئا بغير ولادة زكى ذلك مع النصاب. وليس كذلك فائدة العين الصامت عنده، وقد تقدم ذلك في بابه. وقال الشافعي لا،
الصامت ده اللي هو الذهب والإيه والفضة.
أيوة.
نعم.
وقال الشافعي لا يضمن شيئا من الفوائد إلى
لا
غيره.
يضم أظن، لا يضم شيئا أو لا يضمن شيئا.
قال
نعم.
الشافعي لا يضمن شيئا من الفوائد إلى غيره، ويزكي كل لحوله
إلا ما كان،
إلا ما كان من نتاج المشيئة مع النصاب.
نعم،
وهو قول أبي ثور. وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك، وقول الشافعي لا يعد
وقال
بالسخل
الشافعي
إلا وقال الشافعي لا ي... لا يعد لا ي... لا
لا
يعد
يعد
بالسخل
بالسخن.
لا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول، ويكون أصل الغنم 40 فصاعدا، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان له في أول الحول 40 صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك وجبت فيه الصدقة وإن نقصت في الحول. وقال الحسن بن حي يتم الحول بالسخال مع الأمهات، ويعتبر الحول من يوم تم النصاب، فإن جاء الحول وجبت فيها الزكاة، وإذا تمت سخالها 40 أو زادت عليها بالسخال حتى بلغت 60 أو نحوها، فذهب من الأمهات واحدة قبل تمام الحول استقبل بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت ناقصة فأفدت إليها تمام النصاب.
فأفدت إليها تماما.
فأفدت إليها اللي هو زي ربح أو كده يعني.
نعم.
فأفدت إليها تمام النصاب. وأما قوله لا
إفادة
يأخذ،
ممكن تبقى بهبة، ممكن تبقى بإرث، وهكذا. نعم.
نعم. وأما قوله لا يأخذ الربا إلى
الربا.
آخره، لا يأخذ الربا إلى آخر قوله ذلك، فقال مالك إذا كانت كلها ربا أو فحولا أو ماخضا أو بازلا كان لرب المال أن يأتي الساعي بما فيه وفاء حقه جزعة،
يعني
وفاء
يشتري
حقه
له.
أي نعم وفاء حقه جزعة أو ثنية، وإن شاء صاحبها أن يعطي منها واحدة كان ذلك له. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك ليس في الإبل في الصدقة مثل الغنم، فإن الغنم لا يؤخذ منها إلا جزعة أو ثنية، ويؤخذ من الإبل في الصدقة الصغار. قال ابن الماجشون يأخذ الربا إذا كانت كلها ربا كما يأخذ العجفاء من العجفاء.
من العجاف.
قال الشيخ العجاف العجاء العجفاء من العجاف. قال الشافعي لا يؤخذ في صدقة الإبل ولا في صدقة الغنم من الغنم إلا جزعة من الضأن أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ أعلى من ذلك إلا أن يتطوع رب المال. قال أبو عمر هذا نفس استعمال حديث عمر في الجزعة والثنية، وهو كقول مالك سواء. واختلفوا إذا كانت الإبل فصلانا والبقر عجولا والغنم سخالا، فقال مالك عليه في الغنم شاة ثنية.
يعني كلها صغار،
أي نعم
الإبل فصلان صغيرة، والبقر عجول صغيرة، والغنم صخار مولودات. نعم.
نعم فقال مالك عليه في الغنم شاة ثنية أو جزعة، وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها. وقول زفراء. وقال ابن عبد الحكم من كانت عنده 25 سقيا فعليه بنت مخاض، وإن كانت 40 حلوبة فعليه فيها جزعة. طب ما هو شوية كان بيتكلم في إن هو بياخد من كل صنف بحسبه، يعني لن يتخير منها الأفضل ولا الأهزل، إنما من جنس اللي عنده.
ما هو من جنس ما عنده، فماذا لو كانت كلها
كلها
كذلك،
صغار.
خسبان، كلها عجول، كلها سخار،
نعم.
هل يأخذ مما عنده على هذه الحالة؟ هذه حالة تختلف عن إن كانوا كلهم كبار، ولكن البعض نوع، البعض الآخر نوع آخر. نعم.
وقال الشافعي: السن التي تؤخذ في الصدقة من الغنم والبقر والإبل الجزعة من الضأن، والثنية مما سواها إلا أن تكون صغارا كلها وقد حال عليها حول أمها فإنه يؤخذ منها الصغير. قال: وحكم البنات حكم الأمهات إذا حال عليها حول الأمهات. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا شيء في الفصلان إذا كان كلها فصلانا،
في
في الفصلان
الفصلان،
إذا كان لا شيء في الفصلان إذا كان كلها فصلانا، ولا في العجول ولا في صغار غنم، لا منها ولا من غيرها. وقول جماعة من تابعي أهل الكوفة، ومن حجتهم ما رواه شيم عن هلال بن حسان أنه أخبره عن ميسرة بن صالح قال: حدثنا سويد بن غفلة قال: حدثنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن عهدي ألا آخذ من راضع لبن، ولا أجمع بين
من
مفترق
راضعي،
ولا أفرق من إيه؟
راضعي لبن.
لا آخذ من راضع لبن، ولا أجمع بين مفترق ولا أفرق بين مجتمع. قال: وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. وقال أبو يوسف الثوري والأوزاعي: يؤخذ منها إذا كانت خرفانا أو عجولا أو فصلانا، ولا يكلف صاحب المال ولا يكلف صاحبها أكثر منها. وروي عن أبي
أو
يوسف
ولا
أنه قال،
يكلف صاحبها أكثر من ذلك.
هو يمكن اللي هو ترد على السائل أو اللي
المصدق
هو
يعني،
المصدر.
نعم، ولا يكلف صاحبها، نعم.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: في 5 فصلان واحدة منها أوشات. واختلفوا في المعيبة كلها عجافا كانت أو مريضة، فالمشهور في مذهب من مذهب مالك أنه يلزم
واختلفوا في
صاحبها
المعيبة
كلها
كلها
عجافا. أي
عجافا كانت أو مريضة، هزيلة أو مريضة، نعم.
فالمشهور من مذهب مالك أنه يلزم صاحبها أن يأتي بما يجوز ضحية جزعة أو ثنية غير معيبة. وروى ابن القاسم أن عثمان
وهذا
بن
مر
الحكم
معنا
سأله،
تقريبا الدرس الماضي،
نعم،
نعم.
وروى ابن القاسم أن عثمان بن الحكم سأل مالكا عن الساعي: يجدها عجافا كلها، فقال:
كلها،
يأخذ
نعم.
منها. قال سحنون: وهو قول المخزومي، وبه قال مطرف وابن الماجشون. قال أبو عمر: وهو قول الشافعي وأبو يوسف. قال الشافعي: لأني إذا كلفته صحيحة كانت أكثر من شاة معيبة،
معيبة،
فأوجبت أكثر من شاة معيبة فأوجبت عليه أكثر مما وجب عليه. قال: ولم توضع الصدقة إلا رفقا بالمساكين، من حيث لا يضر بأرباب المال. وأما
يعني
قول
هي
أبي
عدل
حنيفة
بينهما، فلا فهي رفق بالمساكين، لكن لا تضر المزكين.
نعم. وأما قول أبي حنيفة فقوله في المعيبة نحو ذلك، وأما الصغار فلا أرى فيها شيئا على ما تقدم، والله أعلم.
فلا أرى، ولا فلا يرى فيها شيئا، يعني الكلام عن أبي حنيفة أيضا، لأن ابن عبد البر هنا لم يبد رأيا في مسألة، إنما كله حكاية. ماشي، جزاكم الله خيرا،
وجزاك خير،
يريحك الشيخ عماد.
تفضل سامي. السلام عليكم.
مرحبا يا أبا مالك.
أهلا بك شيخ، ربنا يحفظك يا رب.
اللهم آمين يا رب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمع. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 زود. قال مالك: يأخذ المصدق من 5 زود الصدقتين اللتين وجبتها على رب المال 2 في كل عام شاء، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدقه، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. ومن غير الموطأ: وسئل مالك عن رجل كانت له 40 شاة فلم يأتي المصدق 3 أعوام، ثم أتاه في العام الرابع وهي 40، كم يأخذ منها لعامه ذلك وللسنين الماضية؟ فقال مالك: يأخذ منها 1 شاة. قال: ولو كان يؤخذ منها 1 شاة. نعم. أو تؤخذ. نعم. قال: ولو كانت 43 أخذ منها 3 شياه أيضا، وإن كانت 41 أخذ منها 2. وقال الشافعي: كقول مالك، قال: أحب إلي في 40 أن يؤدي عنها في كل 1 شاة، إذا كانت لم تنقص في كل 40، لأنه قد حالت عليها أحوال وهي كلها 40. هذا قوله في الكتاب المصري. وقال في البغدادي: في الرجل الذي تكون عنده 10 من الإبل فيتركها سنين أنه يؤخذ منها في السنين كلها لأن صدقتها من غيرها. وقال في 40 و43: إذا تركها صاحبها فلم يزكها سنين، كقول مالك وأصحابه في ذلك. وما استحبه الشافعي في أن يؤخذ من 40 4 شياه كأنه قد أخذ من الساعي 1 شاة في العام الأول. ثم أتى في الثاني فوجدها 40، ثم في الثالث والرابع مثل ذلك، وهو معنى قول مالك في الهاري بماشيته من الساعي. قال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد: من كانت عنده 10 من الإبل فلم يزكها سنين فإنه عليه في السنة الأولى 2 وفي الثانية 1. قال أبو عمر: جعلوا الشاة المأخوذة من 5 زود كأنها منها فنقصت لذلك عن نصابها. وقالوا في الغنم: إذا كان لواحد 20 و100 شاة وأتى عليها سنتان فلم يزكها فإن عليها زكاة 2 في كل 1 شاة، ولو كانت 21 و100 ولم يزكها 1 سنة فإن عليه للسنة الأولى 2 وللسنة الثانية 1. وقال أبو ثور: إذا كانت لرجل 10 من الإبل فحال عليها 2، فإن فيها 4 من الغنم، وذلك أن زكاتها من غيرها وليس زكاتها منها تنتقص. كتاب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. ذكر فيه مالك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. قال أبو عمر: قول حافلة يعني التي قد امتلأ ضرعها لبن، ومنه قيل مجلس حافل ومحتفل أو محتفل. وإنما أخذت والله أعلم من غلم كلها لبون، كما لو كانت كلها ربا أخذ منها، أو لو كانت كلها مواخض، أو لو كانت كلها مواخض أخذ منها. ولكن عمر رضي الله عنه كان شديد الإشفاق على المسلمين كالطير الحذر، وهكذا يلزم الخلفاء في من أمروه واستعملوه، وهكذا يلزم الخلفاء في من أمروه واستعملوه الحذر منهم، وهكذا يلزم الخلفاء في من أمروه واستعملوه الحذر منهم واطلاع أعمالهم. وكان رضي الله عنه إذا قيل له ألا تستعمل أهل بدر قال أدنسهم بالولاية، على أنه قد استعمل منهم قوما منهم سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لعمر إنك لتستعمل الرجل الفاجر، فقال أستعمله لأستعين بقوته ثم أكون بعد قفاه يريد أستقصي عليه وأعرف ما يعمل به. ثم أكون
بعد لماذا؟
يعني وراه في ظهره.
نعم، يعني رقيبه.
نعم
المعنى. نعم. يعني ثم أكون وراء ظهره أو في ظهره.
في مسند عمر، في مسند الفاروق، مسند عمر لابن كثير،
الإمام ابن كثير.
ثم أكون بعد قفانه، وذكر قول الأصمعي قفانه يعني نفس الكلام.
قفانه ولا قفاءه؟
لا، بالنون.
بالنون
والفاء مشددة. وهذه الكلمة معناها أنه هو يستقصي، كما ذكر ابن عبد البر.
نعم.
قال والدليل على أن الشاة الحافلة لم تؤخذ إلا على وجهها أنه لم يأمر بردها، ووعظ وحذر تنبيها ليوقف على مذهبه وينشر ذلك عنه فتطمئن نفوس الرعية ويخاف عامله. وأما الحذرات فما غلب على الظن أنه خير المال وخياره. وقال صاحب العين الحذرات خيار المال، وقيل الحذرات كرائم الأموال.
يعني مثل حديث معاذ، وإياك وكرائم أموالك.
نعم.
تبعدي مباشرة.
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نكبوا عن الطعام فمأخوذ والله أعلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحدث لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فكأنه قال نكبوا عن ذوات الدر وخذوا الجزعة والثنية. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا محمد
ذكر قال هنا معناها أعرضوا
من التنكب، يعني يعني نكب يعني أعرض.
نعم.
لكن المصدر التنكب ده تفاعل، لكن
ثم نكب على رؤوسهم. نعم.
لكن المصدر التنكب هذا تفاعل
ثاني في القرآن. نعم.
هي مش في مش ثم نكب، نكس على رؤوسهم.
اللي هي في القرآن
وإن الذين أيوة. لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.
أيوه لناكبون. نعم.
المصدر إيش يعني؟ لأن التنكب هذا تفاعل وليس المصدر.
نكب يبقى تنكب. التنكب
نكب هذا ده ليس هو الفعل يعني.
لماذا؟
لأنه ليس الفعل
نكب فعل مشدد.
نكب
مبالغة يعني.
نكب هذا على وجه المبالغة والتفاعل، لكن نكب
اه اصل الفعل يعني
نكب.
من قبل التشديد يعني،
نعم، نكب عن
يبقى نكب.
الصراط يعني أعرض عن الصراط،
اه
يبقى
يبقى
نكب،
نكب. يبقى
نكب
نكب المفرد
نكب
بتاعه نكب.
ينكب، ينكب
اه
نكبا.
نكبا ونكوبا.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم امين. اصلا
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انك تاتي قوما اهل كتاب، فذكر الحديث وفي اخره: فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتق دعوه المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ومن حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال أبو عمر: وقد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب المواشي كما وعظ السعاة. روي من حديث جرير
المعتدي
عن
يعني في جانب
الساعي،
المتصدق يعني.
المصدق أو الساعي عندما يأخذ فوق ما يعني يحل أخذه،
نعم.
كأنه
يبقى كمانعها من ناحية أربابها.
من ناحية أربابها يعني.
نعم.
قال أبو عمر: وقد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب المواشي كما وعظ السعاة. روي من حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف المصدق عنكم إلا وهو راض. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في التمهيد وفي سماع أبي قرة. قلت لمالك في قول نكب عن الطعام، فقال لي: يريد اللبن، يريد اللبن. نعم. قال ومالك وقال مالك: لا يؤخذ المصدق لبونا إلا أن تكون الغنم كلها ذات لبن، فيأخذ حينئذ لبونا من وسطها ولا يأخذ حذرات الناس. وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه كان يأتيهم مصدقا فيقول: رب المال أخذ إلي صدقة مالك، فلا يقول إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعثه سعيه. وهذا الحديث لا مدخل فيه للقول، وليس فيه معنى مشكل يحتاج إلى تفسير. وحسب كل من أعطى، وحسب كل من أعطى حقه أن يقبله. حسب كل مصدق يعني من أعطى
حسب كل
حقه،
من أعطى، كل متصدق يعني
طيب
تبقى كسرة
في
واحدة.
طب أن يقبله تعود على من؟ الضمير يعود
أن
على من؟
يقبله المصدق منه يعني. ما هو من
أنا
أعطى
أفهمها
هنا
يعني.
بتبقى الفقير،
نعم،
أو من أعطي حقه. آه وحسب كل من أعطي حقه أن يقبله، مثل ما حصل مع محمد بن مسلمة، أعطي حقه فقبله.
نعم، إذا أعطي،
صحيح.
نعم
وحسب كل من أعطي حقه أن يقبله.
نعم
نعم
قال
تمشي ولا
والوفاء
نعم؟ لا
هي تحتمل وجوها يعني.
طيب ماشي.
قال والوفاء العدل في الوزن وغيره، فإن أراد بالوفاء هنا الزيادة فلا أعلم خلافا بين العلماء أنه ينبغي للعامل على الصدقة إذا أعطاه رب المال فأوفى عليه أن يأخذ ذلك للمساكين ولا يرد ما أعطى لهم رب المال وليس ذلك له.
هذا أيضا في
وقول ما
الفضل بقى.
فيما فضل يعني.
آه رب المال جاد وتكرم بزيادة، صحيح؟
نعم، فأوفى عليه.
نعم.
قول مالك: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. قال أبو عمر: السنة عند الجميع إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم فلا تضييق حينئذ على أحد منهم، إنما التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض عليهم. فيما مضى من أقوال العلماء في من غنمه كلها جرباء أو ذوات عيوب أو صغار ما يبين لك معنى التضييق من غيره، والله أعلم. قال: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. تابع مالك على إرسال هذا الحديث سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أمية، ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا تابع مالك،
يعني سواء مالك هو الذي تابعهما أو هما اللذان تابع مالك.
نعم.
لكن رواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
وسفيان في طبقة مالك.
سفيان الثوري.
بن عيينة. شو كان شيخ الشافعي؟
سفيان في طبقة مالك، لأن الاثنان أخذ عن الزهري.
نعم.
نعم. هو شيخ الشافعي. نعم. لكن هنا يقول: وروى الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عن عطاء بن يسار قال: حدثني الليث؟ هذه لابد أن تنظر يعني في التمهيد. ننظر فيها إن شاء الله. قال: وفي هذا الحديث من الفقه ما قال: وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد. قال: وفي هذا الحديث من الفقه ما يدخل في تفسير قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأنه تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لأن قوله هذا لا يحمل مدلوله على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين في حديث هذا الباب. وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة على الأموال لا تحل لغني غير الخمسة المذكورين في هذا الحديث الموصولين فيه. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله، وإنما يجوز ذلك للفقير. قال: وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقي له ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غني.
ما يحمي له ماله.
ما يقي له ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غني. هل يجوز أيضا ما بقي له ماله؟
يعني ما فضل له مال يعني؟
يعني ماله موجود يافي بحاجة الدين فيستغل الصدقة لدفع الدين يعني.
نعم.
قال صدقة مولانا
بقوله: حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة. نعم.
هذا رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الليث.
يعني عطاء هنا خطأ من الإسناد اللي فوق؟
لا، يعني بينه وبين عطاء.
طب يبقى تتمة الكلام إيه؟ ورواه الثوري
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عند البيهقي قال: رواه الثوري عن زيد قال: حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن رجل من أصحاب النبي. صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم.
فيكون هنا
فهذا
يعني من
هذا
الذي يقول حدثني الليث؟
هذا يكون في رواية الثوري في زيادة بين
أيوه
زيد وبين عطاء.
نعم.
أيضا
وهذا
لم
يكون ليث بن أبي سليم،
أي نعم
وليس الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد متأخر لا يروي عن عطاء بن يسار، إنما ليث بن أبي سليم. لكن لعلها يعني ده خطأ من الثوري أو من دونه، لأن طبعا الجادة إن زيد بن أسلم يروي عن عطاء بن يسار مباشرة، فهو يبين هنا يعني خلاف في الإسناد.
نعم هو خلاف أصلا، هو يعني كأنه يعني بيبين المدار ثم بيبين الاختلاف عليه.
نعم نعم جزاكم الله خير.
تمام. المدار هنا كله على زيد، ومن دون
على زيد
زيد
بن أسلم.
نعم، وكل من دون
نعم
زيد، مالك والثوري ومعمر، اختلفت رواياتهم.
نعم
فرواية مالك جعلها عن عطاء عن رسول الله، رواية معمر جعلها عن عطاء عن أبي سعيد، ورواية الثوري عن زيد عن الليث عن عطاء بن يسار.
وبعد ذلك عن النبي عليه
عن
الصلاة
النبي
والسلام،
صلى الله عليه وسلم. نعم
يعني لم يذكر الصحابة.
نعم.
نعم
لأنه في رواية
جزاكم الله
البيهقي
خير.
عن رجل من أصحاب النبي في رواية أخرى.
دي رواية أخرى غير وفيها الليث أيضا.
وفيها الليث أيضا.
طب إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني في راوي مختلف في السند من عند من قبل
الراوي
الثوري؟
الأولاني، الراوي الأولاني عن عطاء بن يسار عن النبي،
لا أنا
والثاني أضمر الصحابي.
لا أنا أقصد قبل الثوري، الراوي الذي روى عن الثوري كده في روايتين عن الثوري مختلفين الرواة عن الثوري؟
مختلفين. نعم.
آه فواحد ذكر الصحابي والآخر لم يذكره.
أيوة.
تمام تمام جزاكم الله خير بارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا دكتور.
قال وكان ابن القاسم يقول لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله، وإنما يجوز ذلك للفقير. النبي كرر هذه
هذه الفقرة والتي بعدها، يبقى 75.
نعم نعم يقصد أنها مكررة في نسخة يعني. قال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقي له ماله ويؤدي منها دينه وعنها غني. قال وإن احتاج الغازي في غزواته أو في غزوته وهو غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا واستقرض، فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله. هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم، وزعم أن ابن نافع، ابن نافع هذا لا ابن نافع من رواة من أصحاب مالك، يعني ابن حبيب وابن قاسم وابن نافع، أما ابن قنع هذا متأخر صاحب معجم الصحابة وغيره، فهنا ابن نافع
هو نافع يعني
نافع، لأن هم دول أصحاب مالك اللي هم بيختلفوا، ابن حبيب وابن قاسم
نعم.
المطرف والمغيرة وابن نافع وغيرهم يعني. الآخر عبد الباقي بن قانع. قال وروى أبو زيد وغيره عن صاحب معجم الصحابة. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال في الزكاة يعطى منها الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وغني في بلده. وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومن لزم مواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء. وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال تحل الصدقة للغازي في سبيل الله لو احتاج في غزوته وغاب عنه غناه ووبره. ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة،
من
من ال... من كان من كان
الغزاة.
معه ماله من الغزاة. نعم، لكن وبره هذه صحيحة. وغاب عنه غناه،
وبعره، يعني هذا المقصود بها يعني الإبل، صحيح؟
وإنعامه يعني.
هو استشكال الشيخ عماد لعله لأجل يعني ما مناسبة ذكر الوبر أو غيره هنا، وهو كانت الغنى تكفي مثلا، صحيح؟
نعم طبعا، القول لعله مذكور في التمهيد.
نعم.
وغاب عنه غناه. نعم،
يعني
وهو
وبره دي
الفروض.
زي زي
هو
اللي هي
الفروض بالفعل.
زي الريش كده، اللي هو أشد الغنى.
فهو هنا في التمهيد هو قال وغاب عنه غناه ووفره.
وفرة المال يعني.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
أيوة.
أليس هناك من يكتب التصويبات يا أولاد؟ أليس
فيه
هناك
إن شاء الله.
من يكتب التصويبات؟ نعم،
فيه إن شاء الله.
الصراحة الكتاب سيكون عملا رائعا يعني، لأن الكتاب سبحان الله يحتاج تصويبات كثيرة.
نعم إن شاء الله.
قال إن شاء الله، قال عيسى: وتحل لعامل عليها والذي
أنا أرجو
يجمع.
يعني من بدأ له فيه خطأ نبهنا عليه، أو لم ننبه نبهنا عليه فوافقنا، أو لم ننبه وانتبه هو له، ننشره أيضا على المنتدى بحيث أن يجمع هذا إلى هذا. نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال عيسى: وتحل لعامل عليها والذي يجمع من عند أرباب المواشي والأموال، فهذا يعطى منها على قدر سعيه لا على قدر ما جمع من الصدقات والعشور، ولا ينظر إلى الثمن، وليس الثمن بفريضة. قال: وتحل لغارم غرما قد فدحه وذهب بماله، إذا لم يكن غرمه في فساد ولا دي ولا دينه في فساد، مثل أن يستدين في نكاح أو حج أو غير ذلك من وجوه المباح والصلاح. وأما الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وسائر أهل العلم فيما علمت، فإنهم قالوا: جائز للغازي في سبيل الله إذا ذهبت إذا ذهب نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه. قالوا: والمحتمل بحمالة في بر وإصلاح، والمحتمل بحمالة في بر وإصلاح، والمتداين في غير فساد، كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة، وإن كان الحميل غنيا فإنه يجوز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما تحمل به وكان ذلك يجحف به. قال أبو عمر: من حجة الشافعي ومن ذهب مذهبه فيما وصفنا عنه ظاهر حديث مالك في هذا الباب، حديث قبيصة بن المخارق، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وفيه: لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيب يعني ما تحمل به ثم يمسك. فقوله ثم يمسك دليل على أنه غني، لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره. ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله وذكر الفقير ذي الفاقة على ذكر صاحب الحمالة، فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصبه فاقة حتى يشهد له بها، حتى يشهد له بها. نعم. قال: وقد أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا، وكذلك المشتري لها بماله والذي تهدى إليه وإن كانوا أغنياء، كذلك سائر من ذكر في الحديث، والله أعلم، لأن ظاهر الحديث يشبه أن الخمسة تحل لهم الصدقة من بين سائر الأغنياء. قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أو أوثر ذلك الصنف؟ أي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أضربت من أرضى من أهل العلم. قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام. قال أبو عمر: اختلف العلماء من لدن التابعين في كيفية قسم الصدقات، وهل هي مقسومة على من سماه الله في الآية، وهل الآية إعلام منه تعالى لمن تحل له الصدقة. وكان مالك بن الثوري وأبو حنيفة يقولون إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية، يضعها الإمام في من شاء من تلك الأصناف على حسب اجتهاده. وروي عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وقد أجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته، فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. قال عبيد الله بن الحسن: أحب ألا يخلي منها الأصناف كلها.
لا يخلى منها الأصناف.
نعم
شيخنا بعد إذنك.
يا مرحبا.
وقد أجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق ثمنها.
ثمنها
نعم
صحيح،
لأنه ليست ثمنها.
نعم، يعني ليس له واحد من ثمانية، بما أن الأصناف ثمانية يعني.
حتى يستقيم الكلام.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير دكتور، أحسن الله عليك.
نعم.
قال عبيد الله بن الحسن: أحب ألا يخلى منها الأصناف كلها. وقال الشافعي: وهي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن أهله ما وجد من أهله أحد يستحقه. ومن حجة الشافعي أن الله
وجد
ما وجد نعم من أهله أحد يستحقه. ومن حجة الشافعي أن الله عز وجل جعل الصدقات في أصناف ثمانية، فغير جائز أن يعطى ما جعله الله عز وجل لثمانية لصنف واحد، كما لا يجوز أن يعطى ما جعله الله لثمانية لواحد. وقد أجمعوا على أن رجلا لو أوصى لثمانية أصناف لم يجوز أن يجعل ذلك في صنف واحد، فكان ما أمر الله بقسمه على ثمانية أحرى وأولى أن يجعل ألا يجعل في واحد. ألا يجعل في واحد. وروي في ذلك حديث عن زيادة الحارث الصبائي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية. قال أبو عمر: انفرد بهذا الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد ضعفه بعضهم. وأما أهل المغرب مصر وإفريقية فيثنون عليه بالدين والعقل والفضل، وقد روى عنه جماعة من الأئمة منهم الثوري وغيره.
قولي أهل المغرب مصر أظن يقصد بلاد ليبيا. والله شيخ حمادي خدمة
مش إفريقية في كلامهم اللي هي تونس وما حولها.
أظن يقصد بكلمة مصر لأنها ليست منسوبة لأهل المغرب، أظن منسوبة من أول ليبيا، فيقصد بها هذه البلاد يعني.
ومصر بالنسبة للحجاز في جهة الغرب فهم كانوا يطلقون عليها المغرب، يعني إنما أطلق عليها المغرب لأجل أنها في غرب مكة والكعبة والحجاز، فمصر داخلة في ذلك. حتى الحديث الضعيف اللي هو فيه مدح للجند الغربي نزلوه على جند مصر، لكن حديث ضعيف طبعا. فهو الغرب اللي هو كل ما كان غرب الحجاز،
غرب الكعبة،
غرب الكعبة والحجاز يعني، والشرق اللي هو نجد وما وراءها. فهو أهل المغرب ثم التفسير الفصلة الموقوطة دي هذه مصر وإفريقية، إفريقية اللي هي تونس يعني وما حولها وغير ذلك. لكن هنا في فائدة، طبعا بيتكلم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهذا ضعيف، وطبعا بيقول إن هم أثنوا عليه بالدين والعقل والفضل، وهذا توثيق لعدالته دون ضبطه. يعني الذين ضعفوه لأجل أنه غير متقن لحديثه، غير حافظ، سيء الحفظ، لكن العدالة شيء آخر. يعني أثنوا عليه بالدين والعقل والفضل والعبادة والزهد، كل ده في العدالة، أما في الضبط فهذا شيء آخر. طبعا قوله وقد روى عنه جماعة من الأئمة منهم الثوري وغيره، يستفاد منه المبحث الذي يتكلمون عنه، وهو من لا يروي إلا عن ثقة، لأنه قد ورد عن جماعة من العلماء أنهم كانوا لا يروون إلا عن ثقة. وهو يريد يعني أن يحسن من حاله هنا، بأن جماعة من الأئمة منهم الثوري روى عنه، لأنه يعني بعضهم يقول أن الثوري كان لا يروي إلا عن ثقة، لكن طبعا هذا لا يثبت عن الثوري، لأن شعبة بن الحجاج كان يقول عن الثوري أنه يعني يأخذ عن كل أحد، حتى من أعظم من كانوا لا يرون إلا عن ثقة مالك بن أنس، وهذا موجود في ترجمته أنه كان لا يروي إلا عن ثقة. والإمام أحمد كان لما يفضل بين محمد بن أبي ذئب ومالك بن أنس كان يقول أن ابن أبي ذئب يفضله في جهة القول بالحق وغير ذلك، إلا أن مالك كان أشد تنقية من ابن أبي ذئب للرجال. مالك أيضا الذي كان يروي إلا عن ثقة ثبت أنه كان يروي عن ضعيف. هذا المبحث مبحث من يروي إلا عن ثقة، هذا في الغالب، وليس كل من روى عنه يكون ثقة، بدليل أن مالك نفسه رحمة الله عليه روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهذا ضعيف، ويروي معه يمر معنا في الموطأ عن عبد الكريم بن أبي المخارق اللي هو أبو أمية بن أبي المخارق. فهو هنا يقصد يعني أن يحسن. نعم،
وابن لهيعة وغيره وشريك،
ويروي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم، فالشاهد يعني أن محاولة توثيق الراوي بذكر أن فلان روى عنه هذه بضوابط، يعني لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند الأئمة الآخرين، لم يعلم من حاله ما علمه الآخرون، كما كان يقول الشافعي حدثني الثقة ويقصد محمد بن إبراهيم بن يحيى الأسلمي. فالشاهد يعني أن هذه محاولة من عبد البر لتحسين موقف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.
ويؤخذ أيضا يعني أن هذا من منهج ابن عبد البر في تجويد الرواة أو تحسين الرواة. أنا أيضا لا يجمع هذا في يعني في كراسة أو في بحث منهج ابن عبد البر في الرجال يضاف إلى ما يذكر في أثناء كلامه من الإثناء بالعدالة أو الثناء بالعدالة من رواية كما قلتم الثقات عنه إلى غير ذلك. هذا كله يخرج لنا يعني مكانة ابن عبد البر في علم الرجال وفي تضعيف وتصحيح الرجال، وده رائع جدا لو يجمع يعني يستطيع الإنسان أن هو يبرز أو يبرز ابن عبد البر في معرفتي إلى أي مدرسة ينتسب، وكذلك إلى منهجه في التضعيف والتصحيح في الرواة والرواية إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه نقطة.
وبالفعل بالفعل يا دكتور، في تفضل يا دكتور. نعم، بالفعل في رسالة دكتوراه لبعض السعوديين، يعني كان أشرف عليها الدكتور عبد القادر عبد المهدي رحمة الله عليه،
نعم،
ودكتور رفعة فوز السعيد، في منهج ابن عبد البر في علم الرجال والجرح والتعديل في من خلال كتابه التمهيد، تعرض لذلك كله، سواء لعبارات الجرح والتعديل عنده أو لتوثيق الرجال وتضعيفه عنده، ويعني جمع مثل هذه الأقوال وأجاد يعني رسالة ممتازة الصراحة. تفضل
يعني الدكتور عبد المهدي عبد القادر والدكتور رفعت فوزي عبد
عبد المهدي. نعم انا رفعت الرساله دي على المنتدى فيما اظن، يعني
ايوه هي، نعم انا
منهج العبد
اتاكد من
البر.
الاسماء لاجل هذا. تمام.
هو
طيب هنا مساله،
ماضين،
مساله
هم ماضين على الرساله، يعني
نعم
صفحه غلاف الرساله هم ماضين عليها. الدكتور احمد عارف طبعا، بيمضي على الدكاتره اللي هم المشرفين بان هو كده خلاص استوفى الملاحظات على الرساله، يعني
نعم
تفضل.
هذا الحديث يشهد لمالك أو يشهد ضد مالك؟
ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات.
حتى قسمها على الأصناف الثمانية. ورأي مالك في الفقرة رقم 90 إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد. صحيح، فهو كده على ضده.
هذا يشهد للشافعي وليس للمالك.
أيوه، يبقى هو على ضد مالك.
نعم،
على ضد مالك. نعم.
طيب، فهنا محاولة ابن عبد البر للثناء على على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، ومحاولة توثيقه بهذا الكلام عكس مذهبه.
لكن هو ابن عبد البر لم يكن مالكيا خالصا، انما قالوا كان مجتهدا
ماشي،
يميل الى
لكن هذا
اقوال
الكلام
الشافعي.
قلناه قبل ذلك في حق ابن عبد البر فننصفه هنا.
لا، ابن عبد البر احيانا يعني يقول بخطأ قول مالك، يعني في
صحيح. فقصدي هنا
هناك
يعني هو التمس للحديث يعني تثبيتا وتوثيقا،
لما
وذلك على
يعتقده
خلاف
هو.
مذهبه الفقهي.
نعم، لما يعتقده هو أو لما يرجحه في نفسه، يعني
وإلى الآن ما
احنا
قال، هو ما قال يعني هذا الراجح أو غير الراجح، إنما الكلام كله
واحد
الآن على هذا الحديث. فقد كان يمكن أن يقال لو ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعني متمذهب ينصر مذهبه الفقهي في كل مسألة مثلا، إنه كان يسكت عن هذا وكان يكتفي بقوله وقد ضعفه بعضهم أو وهو ضعيف وهكذا، مما يجعلنا
لأنه
أن
في
نقول مثلا في ابن عبد البر إنه إنه إيه إنه ينصر ما ترجح له في النهاية بحسب الفقه بحسب الحديث، يعني يجتهد.
نعم، حضرتك لو سجلت في دفتر حضرتك هذه الأرقام تجد فيها مخالفته وتعجبه من صنيع مالك 7230،
نعم
وأيضا 10275،
نعم
واتناشر
10,000
ألف 275،
75 أيوة
و12350.
350
هذه
نعم
فيها وضوح مخالفته لمالك، وفي الأولى تعجبه من صنيع مالك. فهو
نعم
كان خالصا، وهذا حل الأئمة المجتهدين،
نعم
والقرطبي في تفسيره يكثر من ذلك، يعني
نعم
فقد كانوا ينصرون الحق، يعني الذي يرونه.
نعم
نعم،
هذا
جزاك الله
فعلا
خير.
لا يمنع التمذهب من بعض المسائل التي يخالف فيها أتباع المذهب،
نعم
يعني لا أرى أبدا أن التمذهب، لا أظن هذا فقط في ابن عبد البر، ربما في، أظنه عاما في كل أنهم
هو
يخالفون.
صحيح، هو صحيح. ولذلك في حاجة في الفقه اسمها الاختيار،
نعم،
وذلك أن الإمام الذي يبدو له الحق في غير مذهبه يقول أختار كذا، مشهورة جدا عن الأئمة المشهورين أصحاب الشروح على السنن.
وهذا لا يمنع
نعم.
من كونه على المذهب كما
هو
أنه
نعم كذلك،
يقول.
يبقى ابن عبد البر مالكي، كما
نعم،
يبقى الشافعي النووي شافعي، وكما يبقى أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد خالف في نصف مذهب أبي حنيفة أحنافا.
نعم، المهم أن يكون مجتهدا يستطيع الاختيار، وليس هذا لكل أحد.
نعم
جزاكم الله خير.
نعم، نحن نتكلم في الأئمة.
لا، يا هؤلاء الأئمة، يعني عشان لا يأتي من يظن نفسه إماما فيرجح ويختار، وهو يعني لم يترقى إلى مراتب هؤلاء يعني. قال وجملة قول الشافعي، نقف هنا إن شاء الله
لأني ما سيأتي كلام طويل يعني، وهو في نفس المسألة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.